الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في حديث عمار بن ياسر من عمدة الأحكام، قال رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسها الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وفي هذا الحديث أن التيمم يكون على الكفين، فلا يدخل في التيمم الذراعان. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن التيمم كالوضوء، وأن المتيمم يمسح يديه إلى المرفقين. والصحيح ما دل عليه هذا الحديث هو أن التيمم يكون على الكفين. وما جاء من الأحاديث في كون التيمم يدخل فيه الذراعان فهي أحاديث لا تثبت، ما جاء من الأحاديث في الباب فلا تثبت، وغاية ما ثبت هو أن التيمم يكون للكفين ولا يتجاوز المتيمم الكفين إلى المرفقين. قال: وظاهر كفيه ووجهه، وفي أن التيمم يكون على ما ظهر من الوجه والكفين، فلهذا لا يشرع إدخال التراب إلى الفم ولا إلى الأنف، فالمتيمم إذا تيمم لا يدخل التراب في أنفه ولا في فمه كما يفعل في الوضوء، وإنما يمسح ما ظهر من وجهه. وهكذا ليس في التيمم تخليل، فلا يحتاج إلى أن يخلل لحيته، وإنما التخليل ورد في الوضوء، وأما التيمم فليس فيه تخليل، وإنما يمسح ما ظهر من وجهه. ولا فرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، فإن المسح غير الغسل، المسح غير الغسل، فيمسح ما ظهر وما مرت عليه يده من وجهه ولا يحتاج إلى تخليل. وذهب بعض العلماء إلى التخليل وهو قول فيه ضعف، والذي عليه جماهير العلماء أنه لا تخليل في التيمم. وقول في هذا الحديث: وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر التعميم أنه لابد أن يعم الكفين بالمسح ويعم الوجه بالمسح، فلا يجزئه أن يمسح بعض كفيه أو بعض وجهه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في بعض الروايات، فإن أبا حنيفة له رواية موافقة لقول الجمهور، وله رواية أخرى يرى فيها إجزاء المسح وإن فاض الشيء اليسير. في رواية أنه قدر الشيء اليسير بدون الدرهم أي بأقل من الدرهم، وفي رواية بأقل من ربع الوجه واليدين، وفي رواية أن المجزئ من ذلك هو الأغلب، فإذا مسح أغلب وجهه ويديه أجزأه، والصواب في ذلك ما دل عليه ظاهر الحديث أنه لا بد من استيعاب الوجه والكفين في التيمم. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم، لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذه من جملة الخصائص، ولا يراد بهذا الحديث الحصر، فالذي خص به النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك، فليس المراد بذلك الحصر. فهذه من جملة الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذه من خصائص أن العدو إذا سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيه الرعب من هذه المسافة البعيدة من مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جميع الأرض، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي حديث حذيفة: وتربتها طهور، وقد سبق الكلام على هذه اللفظة، وعرفنا أن هذا ما هو من باب التخصيص. فلماذا ما هو من باب التخصيص؟ من يذكر لماذا ليس هذا من قبيل التخصيص؟ من يستحضر المسألة؟ ها، ما في أحد؟ قلنا التخصيص ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، وهنا حكم الخاص كحكم العام، حكم العام التطهر وحكم الخاص التطهر، فلا يعد هذا من باب التخصيص، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام، وقد يذكر لشرفه ولغير ذلك من المعاني، كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصت بالذكر لا بالحكم لشرفها: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، خص بالذكر لا بالحكم لشرفهما عليهما الصلاة والسلام. وهذه المسألة سبق التنبيه عليها فيما مضى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي. كذلك هذا مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيما مضى إذا غنم المسلمون غنيمة جمعت تلك الغنيمة، وتأتي نار من السماء فتأخذ تلك الغنيمة، وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذا فيما مضى، لم تكن الغنائم تحل للأمة السابقة، وأما هذه الأمة فحلت، فأحل الله سبحانه وتعالى الغنائم. قال وأحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. هناك شفاعة اختص النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهكذا الشفاعة لدخول المؤمنين الجنة. وهناك شفاعة خاصة لعمي أبي طالب في تخفيف العذاب، فقولوا أعطيت الشفاعة، إما أن يراد بذلك الشفاعة العظمى، أو المراد بذلك ما هو أوسع من ذلك أي أعظم الشفاعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته وشفاعة لأمته، ادخر دعوته وشفاعة لأمته، فإما أن يراد بذلك الشفاعة العظمى أو ما هو أعظم من ذلك أي أعظم الشفاعة. فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أعظم الشفاعة، يدخل في ذلك الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الموقف والشفاعة حتى لأهل الكبائر من أمته، وفي رفع الدرجات وما إلى ذلك، فله أعظم الشفاعات وأكبر الشفاعات وأكثر الشفاعات عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع